إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صباح الآن ورد جودة المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قضاه وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بمدينة طنطا إلى آخره. نفعنا الله ببركته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدعى. مش هتعرف حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا. له كثير من النفحات الجلدية. يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كتاب أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5. من كتاب اللفحات الجلدية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموت. وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوفيق. جهة لا يأتيها الباطل. جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة من يلقمها. وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله فقام فقال من الذي قتله وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كانوا يجيبوا شهرين ثلاثة أربعة يحلوها وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب وخذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون الرجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية إن كان رب البيت بالدفر ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أن محور البيت ده شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه إن كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وهي غريبة الرقص والرقص هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى عجيب. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. شواضح؟ يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام لا يستطيع أن يقول نعم أبدا. يقول إن شاء الله. طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه. وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا بلغنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو يطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن الصدرنع كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشارع الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. وهذا فالرجل كل عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه التعب، لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمه باشا دي تبين لك انه ايه الراجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خلوه بتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير رجل فقير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. ده شيء عجيب، الاحياء فين ياكلوا؟ وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا فرشته في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين وعرفت بخبره في اروقة الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح على جروس الرجلين وقالوا: يا جماعة ده انا كاني شغال في الكويت، انا انتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكرم، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى حصل 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساله، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعائر ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقولهم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا، المواقع هذه تلك اذا قسمة ضيقة. فالمشكلة يا اخوانا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدخول ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص، هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فاشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من اشخاص اهل البدع يدروك الى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليه، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل، فمالنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ملك الأرض كلها خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أضر. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ لا أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قرار الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي يا ابني انا نفخت الحب، نفخت يعني نجحت الكلام، ها الاخبار ليس فيها نفخ، ايه صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحب. اذا لقيتك بقرابها مغفرة تنك ولا ابالي، هذا اشارة الى ان له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الاولياء والاضرحة والكلام ده هو انما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الاولياء ونتكلم في جرح الاولياء، ما بنحبش الاولياء، باهت كاذب. نحن نعرف اخبار اولياء الله عز وجل اكثر منهم، ونحن نقف مع الاخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في اخر الكلام ان كرامات الاولياء تكون وهم احياء، واولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلى طبقة في طبقات الاولياء هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على ايديهم كرامات. والامام اللالكائي له كتاب اسمه شرح اصول اعتقاد اهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الاولياء، هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الاولياء، اثبت فيها الكرامات الصحيحة لاولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا ايه، زي مثلا اسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد مع عصايه، فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس اضاءت عصا احدهما، طرف العصا كده اضاء لان يكون كشاف، تدرهم الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الايه كشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامة زي دي او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. عملوا حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعين العقيبي ده؟ قالك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقب. الرسول قال له مد يا عجبان بالجهر. ها على لغتين مد يا عجبان يعني الرجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. اهو بين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين ركيزة أساسية وكل تصوراتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي في صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحكم الشرعي تم. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه وهو أنه رأى. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الطرف العظيم ده لأصاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت لمنام. أذا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيبي ده طيروا عنه كرامات. وفي حديث عيال بن حمار اللي احنا بنقراه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ما تفتكر ليه؟ لا يميز. تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كياتهم من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الشأن نفسه تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من أتباع الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من البجع إلا تنسي في الصائد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني دبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان أصطاد وحفر لنفسي الحفرة وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي الليلة دي وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هاجس ان هم هيقتلوه فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد وفضل ماشي على طول مع وقت هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف هو نفسه بقول انا ما عارفش كم جبت حبي لكن يتحبوه طلع عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم لكن خلاص الباب اتفتح ام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مجهول مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص يبقى فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء والذي عندهم الرسول المشهورة من سأل ايه من اعترض انطرد واخبرت اللي اعترض انطرد انت سلم بكل حاجة لا زبرة له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظل مكح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يخبر الله فبيحدث على عند السجاد. ها عزيز كرابينا ده فهو نجاه فبيحس عن عيد السجاير فلاقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت اتريه سابه في الليل ده لانت عارف الناس يولعه كده في الشاي ولا يحب حاجه كده في الليل ده يعني شاي وبتاع ودرس نفسه ناس الكبريت هناك. مين ده اللي ولع له؟ اظن بقى وقفه. ها هو ده اللي ولع له. قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامة انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشرة. ها مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تطور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد بحال 4-5 سنوات. فكان كل ما امراته سند تفطر. المهم جاله العتيبي ده في المنام وقال له روح اذبح ضغطتين والكلام ده هو وحطوها في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ لا ناكلهم بط احنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الواقع خلينا نشوف ما تخليش حاجه في الايه بتاعها تاكلها نفسها. رجعت المرة طبعا متفرعة حفظ ورجعت زعلانة وحصل زعل ايه اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص بكر بط ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملا بطن ذكرين بطن وما يموت، ده كويس ان غير الجامع الواحد المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا برضه ملعوب من حكايه الشيخ والكلام ده كثره ده، انا حاجه ربنا على اشوف ياتي الشيطان يسول. ما هو ثلاثه منها شهاويه، الرؤى ثلاثة منها فهؤلاء إنما يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجلبش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى أنت لسه ما دققتش في الولاية. لكل ولي عيد زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عيد يخدرس قاعد كده صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تفضلت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد، فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مساوئ تنقطع فيها اعناق المطية، يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون، مش قرون العيد. احنا خلاص ايه حطينا نقطة وانتقلنا بقى من لا تستر قرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن اشهر حرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما اشهر حرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في احياء العرب، لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثا. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجانة، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق العانة، تعرف في شريعتنا ان لقاء العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوم، اقصى شيء شهر العام 40 يوم بعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج بها وهو مسجون وسيلقى ربه. الدول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، ان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موسى وبعدين الولد على رجلها غسلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يصبح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلون دول المشركين وبتاع، لكن الناس كان عندهم نبل، وعيل وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله اخذوا منا العهد الا نقاتل معه، من الكفار وبتاع؟ قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزلا على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حطوا على ركبتها. انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت شفقة عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أثيرا خيرا من خبيث، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهول كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا الثعابين من مخدائها ويمسك الثعبان يلف على صبع زي المدولية كده والناس كلها من بحر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد الثعبان في جيبي واول ما اخذ هم حذفوا لهم تحت الكنب. واطلع من الاوضه خلاص يطلع من الاوضه ياخذ الثعبان بعدين يقول ايه على فكره بيكم ده في ثعبان. ازاي بيكم في ثعبان؟ احد ينظفه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وبتاع الثعبان هيعيش فين ان شاء الله؟ هو انا بقول لك كده خلاص. وحتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها الكنب عشان يعني ايه طبعا الناس مش هتلاقيه يدفعوا من فضول كده يقوم يروح يلاقي الثعبان ايه بصصه كده بيعنين بكلمة يقوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك يقوم مرة كده لاقفه ونحطه في جيبه. تبدأتوني ايه رأيك بقى ان فيه تعبان تحسه مش هقول لك عليه يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه صغيرين الحال يوم جاي كده نار تدخلها ببغض واختلف وتطفي هذا هو فوق عينه ويجيب الثعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور وكان كلامه يدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك الناس قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. شمت كده الانسان اللي بيكذب على طول يلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة الشيخ اللي كانت تسميه رجل في يده نواصل في الحدث وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء ترمي فيه الجزل تطلع بعلم فتفصل أعرى لأن إمتى الماء تتعثر فتظهر من الأعرى لكن ثم بينه وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتجسر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق
وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمين واللي بتاخد اغفاء رسم، واي واحد عايز يعمل جمعية مشهورة في ثواني يطلعها ويروح حج وعمرة وياخدوا 500 واحد متعرفش يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص، وصلاة الجمعات إنما تقام للمساجد الأولياء شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، احنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإما يكذبوا، فراحوا الناس وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا وإحنا خايفين تنزل الصاعقة من العذاب الهول تخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاه، تعال ازاي عملت تشتم الأولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الإسلام الحق بيدي قوة والباطل مهزوم تلقائية، قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خلاص. وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيفة. خلاص كده. والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، أدي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفذ دماغه على طول. فإذا هو سابق خلاص يوم نايم على طول مطروح أرضا. خلاص. فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة، اعتبار أنه على الحق فنديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا يقلون عددا فهم الاعظمين قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه كعسفان، دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل اقتطفتموه من اموال الناس وانزلتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموعة العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما ده فاسد مالكم ده كله مرفوض ما فاسد. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه. قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيفتحه كده العلو ومطلع دم كده ومعاه الخدوم. قال شوف بقى الكلام فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال، انجمع عند اختبار جيش انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللي ضده هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيع. طبعا السلطان عرف حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه أسعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله. قوم عمال يشد فيه طبعا الثاني ايه لابد بالارض شو سوي شد فيه لازم نبين حاجة بقى واخدلك قوم يا رجل النار. طيب شيخ الاسلام ابن تيمية بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ هل نحن اولا ما نغسل جسومنا بماء الخمر؟ هم جعلوا البيتهن وجلدهم بيتهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تسبيح، فازاي يروح يقتل له مثلا 20 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ويدخل الماء؟ فهو يجيب خل بقى ويدهن جسمه، ولا كمان اغسل الجسم وندخل النار سوا. فمن احترف عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم، ولما فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه، واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوه مبصرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مبصر. اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيبكي من الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك، وانت بتستمتع بالعبد تتوقف الولي تقول والده كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحديت ان الولي ده كويس، فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي، وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم، او ندعوك لكذا، وسلام عليكم الله قبل ما يجي الميكروفون عشان صح الغلطه دي واخدلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولد، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت اقوله ولا لا؟ ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع، فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، فقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ يتقال وانا موجود؟ خلاص ما قالوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله، وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص. قال لئن اتخذت الها غيري. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام. ده مجنون ده. ازاي ربنا ورد ابانا الاولين؟ ولا كلام. برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي وزنبله. ها؟ ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص. ما فيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات. خلاص حجج ورا بعضها كده. كالسيد الهادف وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن، الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكذا، انت لازم تتكلم اكثر من كده. ما انت حاجه يا السجن يا في السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه اموال يهرس. لا، ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله لفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واخمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للست، قال له اولو جئتك بشيء مبين، حزام الكلام نافع نخرج بس شوف، اولو جئتك بشيء، قال له فات بيه كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين.
قال ان هذا لسحر عليم.
خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكه الثانيه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزون ازاي، يستفزون ازاي، ها، يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرا بمجهمتان تراجع مسجد سريع، عايز مسجد سريع جدا، لا الراجل مثلا ارى نص ربع ولا حاجه يقصدوا لي الصوره ايه الفيلم بتاع. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يفكر على الامام، وبعدين يقول للامام ايه، انا مش علي انا على الناس، اذا كان علي الاصل الصوت، لكن الناس هو راه مشاغل الحديث ده، لا ما حدش استكالك، ها، لا حد استكالك ولا حد ناخر، ده انت اللي بتنفخ من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي، لا، اصل هو راح بيتكلم مع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما يكون السحر بقى وعمل العمليه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. خلاص، كذلك من نظام مثلا من اثار عرض الحجه، ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شرف إن أداله الملك، طب ده مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا أداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداله الملك. قال انا احيي واميت، قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت.
نعم، نظرة.
قال انا احيي واميت، ذكر اهل التفسير ان قال له ان انا جيت اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني ضرب الرصاص، يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا براءته ده كان المفروض يضرب الرصاص كمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجه متهافته خائبه، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا انا لو اسلم لك الرجال لقد قال فلان كذا وقال علانه، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، لكنه عالم جليل، هذا كان من تحريف العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا، ام قال له ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى، خلاص، حجة بالغة، حجة بالغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. نقول ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البريد مذاكر، لو حورت له سؤال ما يعرفش يجاوب، لا، هو عارف طبيعة خصمك، وانت عادة لا تعرف طبيعة خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل اهل البدع، بعد ما يكون الانسان تحقق بطريقة الحرب يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الطوع من الكرسوع يقول لي انا عايز ارد على النصارى، عايز اشتري انجيل وارد على النصارى. مرة احترف في دراسات الجمعة اقول انا عايز ارد على النصارى، قلت له ايه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحزلق شغال مع الرهبان دايما يشككنا في جنة كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المكان، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الأدبيات وعايز يقرا الانجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتدحر عالم بالحق من الائمه ليه لانه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما ياتي لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع وذلك شوف الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه والنهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرايت يعلم من دينه شيئا يا ولد فبقى طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير واخبرك وده تلميذ ابن تيميه نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده ازاي ما بتقولوش كده؟ اقرا الكتب فيطلعك غلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقول كده ولذلك الاشاعره هم بنظروا ابن حزم احتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره قالوا نحن لا نقول بهذا وخذلك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق من دليله ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثل زي فوبس هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الصلاه قل خمسة ستة سبعة مثلا يعني عشان انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السد من ايد الواحد بالواحد لا انا خليها خمسة ستة سبعة نطلب كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ مئات أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه اللحن وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله اللي هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاه بتاعتك بدل ما انت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقه بحاجه ولا نستفيد به ليه ما انت واحد معاك او كده وثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة واستخدموها كده على الاسفر وتقبلوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو الى الله وتصحح العقائد الناس وتتصدر وتنتصر وتنصر نفسك لمن تعب الناس والزكاة هتخرجها على اي حال تتخذ زكاة مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن دفع به كل الناس فخص به اهل الفضل مالك لن تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حاجة بموصوه وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها كم يكون عدد الموتى بالألوف بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب فكذلك البلد التي ليس فيها عالم فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد في عنق الجماهير وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك على قدر طاقتك فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة في الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين فهذا أرجو له يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين وأن يهبنا وإياكم العلم النافع على هذا الصالح وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.